بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن سبب نزول هذه الآيات الكريمات ومناسبتها لما قبلها ومعاني مفرداتها والقراءات الواردة في موضعين منها، وما بقي سوى التنبيه على بعض الأحكام الواردة فيها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. عرفنا بأن المسلمين لما كانوا في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله عز وجل بأن يأتيهم الصيد قريبا منهم. هذه الزواحف التي تمشي على الأرض كان بإمكانهم نيلها بأيديهم، وهذه الطيور التي تهفو إليها نفوسهم ما كانت تحتاج إلى سهام، بل يكفيهم أن يطعنوها برماحهم. ومن ها هنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي للإنسان أن ينتبه إذا تيسرت له أسباب المعصية. أنتم ما تسمعون؟ هذا ليس مكفول، مكفول كده لكن كده مفتوح. ما تسمعون؟ شوف الموضوع ده زيادة، ما في صوت. الصوت شغال، أنت تسمع لأنك امرؤ شاب، لكن معنا شيوخ طاعنون. أتسمعون؟ طيب نبدأ من جديد. أقول أيها الإخوة الكرام، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعلم منه أن الله عز وجل يبتلي عبده أحيانا بأن ييسر له أسباب المعصية اختبارا وابتلاء. فالموفق من عباد الله من يعتصم بالله، من يكف يده وجوارحه عما حرم الله، والمخذول هو الذي لا يجد فرصة للمعصية إلا اهتبلها وظنها غنيمة باردة. ودون ذلك أيها الإخوان، في القرآن الكريم قصة نبي الله يوسف عليه السلام الذي تيسرت له المعصية بسائر طرقها وأسبابها. فامرأة العزيز التي هي كبيرة في قومها ذات شأن غلقت الأبواب وهيأت الأسباب ودعته إلى الفاحشة قائلة: هيت لك. لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أن الله يراه وأنه مطلع عليه، ولذلك اعتصم بالله فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رغم أن المرأة أصرت عليه وركضت خلفه حتى قدت قميصه من دبر، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما طاوعها على المعصية. ثم إن زوجها كان ديوثا، اكتفى بأن يقول ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، ويقول للمرأة: واستغفري لذنبك. فأغراها ذلك بأن تدعو النسوة، لما فشى خبرها أعدت مائدة وهيأ الطعاما وأمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج عليهن فغرهن شكله وبهرهن جماله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فقالت لهن فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ثم تهددت وتوعدت قائلة ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن أو ليكون من الصاغرين فما كان من النسوة إلا أن أمرنا يوسف قائلات أطعنا مولاتك أطع مولاتك لكنه عليه الصلاة والسلام اعتصم بالله ثانية فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فكانت عاقبته أنه صلوات الله وسلامه عليه خرج من السجن معززا مكرما مبرأ بعدما لبث فيه سنين عددا ومكن الله له في الأرض حتى جاء إخوته يطلبون منه الميرة ثم بعد ذلك تحققت الرؤيا التي رآها حين رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا السبب أيها الإخوة الكرام أن هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام قد اعتصم بالله وما سارع إلى المعصية لما فتحت له أبوابها وهيئت له أسبابها ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولذلك ربنا جل جلاله حذر المؤمنين بهذا الابتلاء والاختبار ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله أي ليعلم علم ظهور وعلما يترتب عليه المثوبة أو العقوبة وإلا العلم الأصلي هو عند الله قديم ليعلم الله من يخافه بالغيب من يخاف من الله رغم كون الله عز وجل غيبا لا يرى بالعين أو من يخافه بالغيب بمعنى أنه يخاف الله في الخلوة مثل ما يخافه في الجلوة يخاف الله إذا كان في ليل بهيم إذا كان في فلات من الأرض إذا كان في البحر إذا كان في البر إذا كان خلف شجرة خلف أسوار مغلقة وأبواب محكمة على كل أحواله يخاف الله عز وجل قال سبحانه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم عرفنا بأن الصيد مقصود به الحيوان البري المأكول المتوحش وعرفنا أن الحرم إما حرمة تتعلق بالمكان ويشمل ذلك مكانين حرم مكة زادها الله شرفا وحرم المدينة زادها الله نورا واختلف العلماء في مكان يقال له وج بين مكة والطائف ثم النوع الثاني من الإحرام ألا يكون الإنسان في حرم مكة ولا في حرم المدينة لكنه أنشأ نية النسك أحرم بحج أو عمرة لا تقتلوا الصيد حال كونكم حرما ثم إن ربنا جل جلاله يعلم أن بعض الناس سيخالف فقال ومن قتله منكم متعمدا أي ذاكرا لإحرامه عالما بحرمة هذا الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه المثلية أيها الإخوة الكرام ليس معناها المطابقة وإنما المشابهة ولو في صفة من الصفات ولذلك قال علماؤنا من قتل ظبية فدى بشاه ومن قتل حمارا وحشيا أو بقرة وحشية فدى ببقرة ومن قتل نعامة فدى ببدنة لماذا؟ لأن الخلقة متشابهة قالوا ومن قتل حمامة ومثلها القمري، و مثلها أيضا الفواتخ، جمع فاتخة أو فاختة، هذه كلها فيها شاة. ما وجه الشبه؟ قالوا وجه الشبه العب، فإن الحمام يختلف عن غيره من الطيور. يعني مثلا لو تأملنا في حال الدجاج، فإن الدجاج يأخذ بمنقاره ثم يرفع رأسه، ينقر ثم يرفع، ينقر ثم يرفع. أما الحمام فإنه يعب الماء عبا، يشابه في ذلك الشاة. ولذلك من قتل حمامة وما كان مثلها من الطيور فإنه يفدي بذبح شاة في الحرم لتشابه الحمامة مع الشاة في تلك الصفة. وبالجملة أيها الإخوان، كل ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعدى، وما حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم فلا يتعدى، لأنهم أعلموا بلغة القرآن وأعلموا بالمثلية. فجزاء مثل ما قتل من النعم، النعم إما غنم أو بقر أو إبل، هذه الأزواج الثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يحكم به ذوى عدل منكم، ليس من بينهما الجاني، الجاني ليس حكما، هذا الذي قتل الصيد لا يحكم، وإنما يحكم رجلان مرضيان في دينهما عالمان بالأحكام. ثم بعد ذلك خير ربنا جل جلاله بين خصال ثلاثة، قال: هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. أو أيها الإخوان للتخيير، مثل ما مضى معنا قول ربنا جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل ما مر معنا في كفارة اليمين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا كله على التخيير. هنا أيضا الله جل جلاله خيرنا بين هذه الخصال الثلاثة. أولا أيها الإخوان، اعلموا أن ما صاده المحرم فهو ميتة لا يجوز أكله. لو أن المحرم صاد أرنبا، صاد غزالا، صاد حمارا وحشيا، بقرة وحشية، فهذا كله ميتة لا يجوز أكله، لا للمحرم ولا لغيره. طيب، بعد ذلك ما صاده الحلال. لو أن إنسانا ليس محرما وليس في حرم مكة ولا في المدينة، صاد شيئا ثم قدمه للمحرم، فها هنا أيها الإخوان عندنا حديثان: حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة رضوان الله عليهما. أما حديث أبي قتادة فقد مضى معنا ذكره بالأمس، أنه كان حلالا في قوم من الصحابة محرمين، فأبصروا حمارا وحشيا، وكان رضي الله عنه مشغولا بخصف نعله، فودوا لو رآه، يعني تمنوا بقلوبهم، ما تكلموا، لكن تمنوا لو أن أبا قتادة رأى ذلك الحمار، لأن القوم كانوا في مسغبة في شظف. فأبو قتادة رفع رأسه فأبصره، فاستوى على فرسه ثم نسي أن يتناول قوسه ورمحه، فطلب من بعضهم أن يناوله فأبوا، فغضب ونزل رضي الله عنه، أخذ قوسه ورمحه ثم انطلق خلف ذلك الحمار حتى أصابه، ثم جاءهم به، فلما أكبوا عليه تذكروا إحرامهم، قالوا: لا نطعم حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم هل أحد منكم أمر أو أشار؟ قالوا لا. قال كلوا. ثم أهدي إليه ذراع ذلك الحمار فقبله عليه الصلاة والسلام وأكل منه. أما حديث الصعب بن جثامة، والصعب بن جثامة أيها الإخوان لعل بعضكم سمع به لأول مرة، الصعب بن جثامة ابن قيس الليثي، أمه زينب بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس، فهي أخت أبي سفيان ابن حرب، يعني هو من جهة أمه من بني أمية ابن عبد شمس عبشمي، أما من جهة أبيه فهو ليثي، وكان حليفا لقريش، لكنه كان يسكن في مكان يقال له ودان، ودان بين مكة والمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر به في طريقه للحج هذا الرجل قرب إليه صيدا فأبى عليه الصلاة والسلام، فتغير وجه الصعب بن جثامة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بوجهه قال له إنا لم نرده إلا أنا حرم، إنا لم نرده إلا أنا حرم. انتبهتم؟ هناك أبو قتادة لما صاد النبي عليه الصلاة والسلام أكل وأمر الصحابة أن يأكلوا، وهنا الصعب بن جثامة لما صاد النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يأكل. ما الفرق بين الحالين؟ هناك قاعدة أيها الإخوان بأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني ما يمكن نعمل بحديث أبي قتادة فنقول كل ما صاده الحلال أكله المحرم ونهمل حديث الصعب، وما يمكن أن نعمل بحديث الصعب بن جثامة فنقول ما صاده الحلال لا يأكله المحرم ونهمل حديث أبي قتادة، بل الجمع أن يقال بأن ما صيد من أجل المحرم لا يجوز له أن يأكل منه، أما ما صيد لا لأجله جاز له أن يأكل منه. يعني هنا الصعب بن جثامة لما نزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ضيفا ذهب فصاد من أجل من؟ من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يأكل عليه الصلاة والسلام. أما هناك أبو قتادة صاد من أجل نفسه، فيجوز للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال في تلك الحال. واضح أيها الناس؟ وبذلك يحصل الجمع بين الدليلين والتوفيق بينهما، لأن كلا الحديثين صحيح ثابت. طيب، ما ذبحه المحرم من صيد البر أيضا لا يجوز أكله، يعني لو أن هذا المحرم كان ماهرا فما صاد بالسلاح وإنما ذهب حتى أمسك بتلك الظبية أو ذلك الحمار ثم جاء به فذكاه وذبحه أيضا لا يؤكل. لماذا؟ لأنه صيد. كل ما كان بريا متوحشا فإنه لا يجوز للمحرم أن يأخذه، سواء أصابه بمعراضه بسلاحه بمسدسه أو أنه ذكاه بسكينه، فالحكم في ذلك كله واحد. قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، الهدي إما أن يكون إبلا أو بقرا أو غنما، لا بد أن يبلغ به الحرم يذبحه هناك يوزعه على الفقراء، أو عدل ذلك طعاما، العدل المكافئ والمساوي. كيف يعني أطعم؟ قالوا المعنى أن يقوم ذلك الصيد بالقيمة، يعني هذه الغزالة التي صادها، هذه الحمامة التي صادها كم قيمتها بالمال، فيشتري بذلك المال طعاما ويوزعه على مساكين الحرم. واضح أيها الناس؟ على خلاف بين أهل العلم، هل التقويم يكون للصيد أم للجزاء؟ أنتم ما صاحين. إنسان صاد نعامة، ماذا يجب عليه؟ بدنة. طيب، إذا أراد أن يخرج طعاما، هل يقوم الصيد أم يقوم الجزاء الذي هو البدنة؟ بعض أهل العلم قال بهذا، وبعضهم قال بذاك، ويمكن أن نقول يأخذ بما كان أحظ للمساكين. الآن أيها الإخوان، أيهما أغلى ثمنا، البدنة أم النعامة؟ ناس قالوا البدنة وناس قالوا النعامة، هذه تحتاج إلى خبير، تحتاج إلى خبير. وفي ظني والله أعلم أنها النعامة، لأن النعام شيء عزيز ونادر، ويحتاج إلى يعني بحث وتقصي من أجل أن تجد نعامة، ففي ظني أن النعامة أغلى والله أعلم. في هذه الحالة يخرج قيمة الجزاء، واضح أيها الناس؟ لو أنه صاد غزالة تجب عليه شاة، يعني خروف أو معزة. طيب، أيهما أغلى، الغزالة أم الخروف؟ كلكم ستقولون الغزالة. إذن يخرج قيمة الغزالة، يشتري بها طعاما يوزع على فقراء الحرم، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما. كيف نعادل بين الصيام وبين الصيد؟ قال أهل العلم: يقوم الصيد أو جزاؤه، ينظر كم يساوي من الطعام، فيصوم عن كل يوم، عن كل مد يوما. ما فهمتم؟ نقوم الجزاء، النعامة مثلا قيمتها صارت بعشرة آلاف، هذه العشرة آلاف علم بأنها تشتري عشرة جوالات من القمح مثلا. طيب، هذه الجوالات من القمح كم فيها من كم فيها من الأمداد والمد ملؤه؟ ملؤ الكفين مبسوطتين، الكفين المعتدلتين، عن كل مد يصوم يوما. لا إله إلا الله. إذن كم سيصوم؟ ربما يصوم حتى يموت، ولذلك بعض العلماء قالوا لا، بل عن كل نصف صاع يوما. واستدلوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة كان رجلا يعني كثير الشعر، وفي حجة الوداع مرض رضي الله عنه، وتناثر القمل على وجهه، ومعلوم بأن علاج القمل يكون به الحلق، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما ظننت أن الأذى يبلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين النصف صاع، لكل مسكين النصف صاع. فهذا تفسير قول ربنا جل جلاله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم جعل الواجب لكل مسكين كم؟ نصف صاع. إذن نصف الصاع يعادل صيام يوم، وبعض العلماء خفف أكثر فقالوا لا، بل غاية الصيام في الكفارات أن يكون ستين يوما. يعني هناك في كفارة الظهار الله جل جلاله حكم على المظاهر بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، صحيح؟ صام شهرين متتابعين. قالوا معنى ذلك أن الإنسان الصائد لو أراد أن يصوم فإنه يكفيه أن يصوم ستين يوما، هذا الذي يبلغ به أقصى الصيام. أما صيام يستمر ستة أشهر أو كذا، حتى في قتل النفس الله جل جلاله ما أوجب إلا شهرين مكان عتق الرقبة. فهذا هو عدل الصيام. قال الله عز وجل: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هنا أيها الإخوة الكرام نستفيد فائدة عظيمة في السياسة الشرعية، وهي جواز التعزير بأخذ المال. جواز التعزير بأخذ المال، يعني لو أن إنسانا ارتكب جناية وهذه الجناية ليست لها عقوبة مقدرة في الشريعة، فإنه يعزر بأخذ المال. ولهذا أصل في الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزر الغال، الغال الذي غل من الغنيمة، بأن أمر بأن يحرق متاعه، وعزر كذلك كاتم اللقطة بأن يغرم مثليها. يعني لو أن إنسانا وجد شيئا ثم بعد ذلك أخذه لا على نية التعريف به وإنما كتمه وشهد عليه بذلك، فإن هذه اللقطة تستخرج منه ثم يعزر بأن يدفع ضعف ثمنها. وكذلك مر معنا في تفسير قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بأن إنسانا لو دخل في بستان فأكل وهو جائع لا شيء عليه، أكل من التمر أو أكل من الثمار لا شيء عليه، لكن من اتخذ خبنة، يعني من بدأ يحمل في كيسه أو في طرف ثوبه أو يملأ جيوبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليه غرامة مثليه والنكال. قال: من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثليه والنكال. نشوف إذا كان أخذ له كيلة من التمر فإننا نغرمه قيمة 2، فهذا كله تعزير به المال. فها هنا ربنا جل جلاله أمر هذا الذي ارتكب المخالفة فصاد في الحرم أو صاد حال كونه محرما بأنه ينسك هديا في الكعبة، أو أنه ينفق قيمة هذا الهدي أو ذلك الصيد طعاما له المساكين، أو أنه يعدل ذلك به الصيام. ونلاحظ هاهنا أيها الإخوان بأن الآية قد رتبت بين ما هو أنفع ثم أقل نفعا ثم ما لا نفع فيه للمساكين، فإن المساكين أنفع لهم الهدي، أليس كذلك؟ لأن اللحم في الغالب عزيز، عزيز، والمسكين لا يكاد يجده إلا بمثل هذه الأسباب. ثم بعد ذلك ذكر ربنا الطعام وهو أيضا أنفع له المسكين وإن كان، ثم بعد ذلك ذكر الصيام والصيام لا نفع فيه له المسكين. لو صمت حتى تموت المسكين من تفع بذلك، من تفع من ذلك بشيء. ولذلك علماؤنا المالكية حتى في صيام رمضان أيها الإخوان يقولون: من مات وعليه صيامه فالأفضل أن يطعم عنه أولياؤه. الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. المالكية يقولون الأفضل الإطعام. لماذا؟ لأن الإطعام نفعه يتعدى للفقراء والمساكين. قال الله عز وجل: ليذوق وبال أمره، ليذوق عاقبة فعله وانتهاكه لحرمات الله عز وجل. ثم قال: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. قال القرطبي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: من وقع في الصيد ثانية فإنه لا يحكم فيه الحكمان، وإنما يقولان له: اذهب ينتقم الله منك. هذا الذي قد زال من قلبه تعظيم حرم الله عز وجل وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله ما نغرمه لا بهدي ولا بإطعام ولا نأمره بصيام وإنما نتهدده ونتوعده نقول له اذهب ينتقم الله منك ومن عاد فينتقم الله منه أن ينزل به العقوبة والنكال والله عزيز ذو انتقام. ثم قال جل من قائل أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر أي ما صيد حيا وطعامه أي ما طفى عليه ميتا. قال ابن عاشور رحمه الله والبحر يشمل الأنهار والوديان لأن هذا معروف في كلام العرب ومنه قول الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومعلوم أن العذب إنما يكون نهرا صحيح العذب يكون نهرا ولذلك ما وجد في النهر ما وجد كذلك في المياه المتجمعة في الوديان حكمها حكم ما وجد في البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه كل ما وجد في البحر من دواب البحر ولو كان مشابها لدواب البر يعني ربما يوجد في البحر أيها الإخوان ما يسمى بكلب البحر أو ما يسمى بخنزير البحر هذا كله داخل في عموم هذه الآية وفي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم متاعا منصوبة على الحالية ويمكن أن تكون منصوبة على أنها مفعول لأجله متاعا لكم وللسيارة. من السيارة؟ قيل المسافرين وقيل السيارة راكبوا البحر خصوصا من ركبوا البحر ولذلك في الحديث يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. ولكن الأخذ بالعموم أولى متاعا لكم وللسيارة من كان راكبا البحر من كان جالسا على شاطئه من كان متعمدا للاصطياد من كل ذلك حلال لهم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يا أيها الناس تذكروا بأنكم إلى الله محشورون وعليه معروضون وعلى أعمالكم محاسبون. بقيت مسألة لو اشترك جماعة في قتل صيد جماعة محرمون اشتركوا في قتل غزالة أو بقرة وحشية فماذا يجب عليهم؟ هذا قد حصل أيها الإخوان أن غلمانا لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أصابوا ظبية ثم سألوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال لهم عليكم شاة فقالوا على كل واحد منا فقال إنكم أناس معزز بكم أي مشدد عليكم. يعني فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم قد سألوا غيره فقال لهم على كل واحد منكم شاة فقال أنتم قد شدد عليكم بل عليكم جميعا شاة واحدة يشتركون في ثمنها. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا لو أن جماعة اشتركوا في قتل بقرة أو حمار وحشي فإنهم جميعا يشتركون في بقرة يهدونها إلى الحرم. ولو أنهم قتلوا ما يوجب بدنة
فإنهم جميعا يشتركون في البدنة. مثال ذلك لو أن جماعة اشتركوا في قتل إنسان خطأ فإن عليهم جميعا دية واحدة ولا تتعدد الديات بتعدد المشاركين في ذلك القتل الخطأ. واضح يا الناس؟ يعني كالذي حصل لحسين ابن جابر والد حذيفة ابن اليمان عليه من الله الرضوان، فإن الصحابة قد قتلوه يوم أحد خطأ لما اضطربت صفوفهم وصار حذيفة يصيح أبي يا عباد الله أبي يا عباد الله، لكنهم ما انتبهوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض على حذيفة ديته لكنه رضي الله عنه تصدق بها على المسلمين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. هذه أيها الإخوة الكرام بعض الأحكام التي يمكن استنباطها من هذه الآيات الكريمات. وقبل أن أختم الكلام أذكركم بأننا قد دخلنا في وقت فاضل وأيام مباركة ولحظات لها عند الله عز وجل قدرها ووزنها، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. أسأل الله أن يجعلنا فيها من الغانمين، ومطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نكثر من العمل الصالح، فنكثر أولا من نوافل الصلاة ثانيا من استطاع أن يصوم هذه الأيام حتى يختمها بيوم عرفة فهو على خير عظيم إن شاء الله. وقد جاء في الحديث عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعا من ذي الحجة. ثم ثالثا من استطاع أن يختم القرآن في هذه الأيام، يعني يقرأ في كل يوم نحو من 3 أجزاء بحيث يختم القرآن يوم عرفة فهو على خير عظيم أيضا. رابعا أيها الإخوان أكثر من التكبير والتهليل، لأن هذه هي الأيام المعلومات، وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعلنون التكبير في الأسواق وفي تجمعات الناس، وهذه سنة مهجورة. يعني لو أنك الآن ذهبت في بعض الأماكن فقلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فالناس يلتفتون إليك إن كانوا يحترمونك يقولون لك أهذا يوم العيد؟ أما إذا ما كانوا يحترمونك فإنه سيشير بعضهم إلى بعض بأن هذا الرجل قد أصابته لوثة من جنون. لماذا؟ لأن هذه السنة قد هجرت، ونحن مأمورون بذكر الله في هذه الأيام المعلومات. ثم خامسا أكثروا من الصدقات، أكثروا من الصدقات، تقربوا إلى الله عز وجل بالصدقة. ثم سابعا أيها الإخوة الكرام صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم بما تستطيعون. ثم بعد ذلك يأتي في قمة الصالحات أن يتقرب الناس إلى ربهم في يوم النحر بإراقة الدماء على رجاء ما عند الله من أجر وجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد، وإن الدم ليقع من الله من موقع قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها، وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها. فهذه كلها أعمال صالحة، أسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.